بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. كل سنة وانتم طيبين. موضوع الليلة دي آية في رومية 14 عدد 22 بتقول طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. والآية دي صعب أن الواحد يفهمها بعيدا عن موقعها في الكتاب. يعني هي اتقالت ليه أساسا؟ هي فعلا غامضة، وممكن واحد لو هياخدها على حرفها يعني هيفهمها بس كده زي ما هي كده تحلل له كل الخطايا. بصوا للنص بيقول يا بخت اللي ما يدينش نفسه في اي حاجه تعجبه. اظن دي بتخليكوا ايه يعني تسيبوا الكنيسه وتقول انا زهقان وعجبني ان انا مش همش، وتروح البيت تقول انا عاوز ازعق هزعق انا مبسوط. وطوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسن، مش معناها كده خالص. الآية دي ليست تصريح بالخطية، الآية دي مش تصريح بكسر الوصية، الآية دي لها مجال محدد. المجال المحدد بتاعها الأمور اللي ما هياش خطية في ذاتها لكن يختلف عليها الناس، هشرحها لكم مرتبطة بالقصة اللي جت في رومية. كان في أزمة اسمها أزمة اللحمة في زمن بولس الرسول. إيه الحكاية؟ البسطاء من المسيحيين الأوائل بعضهم كان جاي من أصل يهودي وبعضهم من أصل وثني أممي. الجماعة اليهود في لحوم ممنوعة تتاكل، وكلكم فاكرين حكاية الملاية اللي نزلت على بطرس وقوم اذبح وكل وما قدسه الله لا تنجسه إن لا ينجسه إنسان. وبالنسبة للأممي لما كان يأكل لحمة كان يقول دي بتاعت فينوس دي بتاعت جوبيتر دي بتاع، يعني بيذبحوها على ذمة وثن أو مذبوحة لإله. ففي بعض الناس المتشككين، خلي بالكم الحتة دي، الآية دي أساسها علاج للموسوسين في طبعهم أو المتشككين بطبعهم اللي بيقلقوا. ففي ناس بعتت لبولس السؤال تقول له إيه الكلام ده، موجود في كورنثوس وموجود في روميا نفس أزمة اللحمة دي، ناكل اللحمة ولا ما ناكلش؟ قال لهم ما تاكلوا. في الأول قال لهم كده في كورنثوس، ما اللي عاوز يأكل يأكل، هي يعني اللحمة هتزود ولا تنقص؟ إن أكلنا لا نزيد وإن لم نأكل لا ننقص. قالوا له بس في ناس بتقول ان اللحمة دي مذبوحة على اسم وثن. قال لهم هو في حاجة اسمها وثن؟ وفي حاجة اسمها اله اخر؟ هو فيش غير ربنا يسوع؟ فسيبكم الكلام ده. قالوا له بس في ناس فهمت لما بناكل اللحمة دي ان احنا بنعبد ربنا يسوع وبنعبد الوثن ده لاننا اشتركنا في اللحمة المذبوحة على اسم. قال لهم لا بقى استنى ما تاكلوش، انت لسه بتقول كله براحتكم. قال انا بقول لكم كله براحتكم لان لا الاكل يزود ولا ينقص ولا في حاجة اسمها آلهة اخرى، وكل ده كلام فاضي. لكن لو كان اكل اللحم يعثر اخي لن اكل لحمة. يعني ايه؟ القضية مش اللحم، هنا الخطية مفيش في الاكل ذاتها خطية، انما لو تسببت الاكلة دي فإن واحد تاني ضميره يتلخبط. وفي البداية كانوا ممكن يعتقدوا بتعدد الآلهة فيقول لك خلاص ربنا يسوع يبقى ضمن الآلهة، تبقى مصيبة طبعا. لما يروحوا ناس يخدموا في شرق آسيا عندنا مشكلة هناك مزمنة، إن جماعة الآسيويين دول عندهم بطبعهم فكرة تعدد الآلهة، فلما تعرض عليه ربنا يسوع ممكن يقبله ويفرح بالكلام قوي بس يضيفوا لستة الآلهة اللي عنده. فهمتوا كده يبقى مسيحي ولا لا؟ طبعا لا، ميزة ينفعش. فهنا قال لهم شوف من ناحية تاكل ولا ما تاكلش ده كلام كله بسيط ما تفرقش كله صح، لكن لو الأكل أو التصرف الطبيعي يتسبب في أن شخص يتلخبط لا نراجع التصرف 100 مرة. انما ما توسوسوش روحكم، يعني ايه؟ ما تقلقش نفسك بزياده، ضميرك مرتاح ماشي، احنا بنتكلم في ايه؟ في مجالات ما فيهاش خطيه، احنا بنتكلم في مجالات صح وغلط. اديكوا تطبيقات عشان تفهموا الايه دي ممكن تطبق على ايه. طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسن. واحد مثلا عنده مثلا اختيارين، انه يزور مريض وانه مثلا يخدم خدمه تاني او يقعد مع اولاده، كلها اختيارات كويسه مفيش حاجه غلط. ضميره قال له بقالك مده ما خدتش بركه المريض ده، روح. ام راح بس اتاخر على ميعاد ناس تاني، ما يقعدش طول الوقت حاسس بالذنب ان انا رحت قضيت المشوار ده، يا ريتني كنت. يا حبيبي خلاص، لا تدين نفسك فيما استحسنت. انت زرت المريض، صحيت اتاخرت على المشوار التاني، سمعتش الناس هتعتذر لهم وخلاص او بطريقه تاني. بس يا رب تفهموا الكلام صح، ما تاخدهوش على مزاجكم. واحد مثلا مدقق بطبع وعنده قداس تاني يوم، وبعدين روح متأخر بسبب شغل أو بخدمة، لقاها عدت 12، عاوز ياكل لقمة، ابتدى يقلق، أكل ولا ما أكلش، ما أنا عاوز أتناول تاني يوم. هنا اتنين هيفكروا وهقول لكم الاتنين صح. واحد قال لا مش هاكل، هلتزم وربنا هيديني قوة في القداس. واحد تاني قال هاكل لقمة عشان أنا برضو إيه ممكن أدوخ الصبح، فكل. في حد فيهم غلطان؟ مع ان ده كل وده ما كلش، بس طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسن. فهمت المعنى بقى؟ يعني ايه؟ اللي كل ما يلومش نفسه، واللي ما كلش ما يلومش نفسه. طالما انت عاملها بضمير نقي وبفكر روحي، خلاص ما تقعدش تعيد وتزيد. لأن في كتير من المتدينين ضمائرهم متشككة، فمش عايشين في سلام. كل حاجة بيعملوها يفضل إيه؟ يلوم نفسه ويجلد نفسه. يصلي مزمورين بعد ما يخلص الصلاة، يقول مش لو كنت صليت 5 كان أحسن. يا سيدي هي مش بالعدل، صلي 5. لو صلى 5 يقول الله، طب ما انا لو صليت 2 بالراحه يمكن احسن. يا ابني ريح نفسك، عاوز تصلي 2 بالراحه صلي 2، عاوز تصلي 5 صلي 5، المهم تكون بتصلي. وما تقعدش تدين نفسك في اللي بتعمله، انت شايف ان ده انت مرتاح له اعمله. تاني بقول المجال هنا مش مجال الغلط، مش بقول لك الحاجه اللي مرتاح لها اعملها، تقول لي مرتاح للغلط اقول لك اعمله. لا، ده مش غرض الايه خالص. الايه مش بتتكلم في الخطايا، الايه بتتكلم فيما هو طبيعي، لكن البعض يعتبره صح والبعض يعتبره غلط. اقول لك هنا ايه؟ انت الحكم وما تجلدش نفسك، وريح ضميرك وعيش في سلام مع نفسك ومع ربنا. اديكم مثل من حياه ربنا يسوع. مرة ربنا يسوع ماشي يوم سبت ومعاه التلاميذ وجاعوا، فابتدوا يفركوا السنابل وياكلوا. شافوهم جماعة من الكتبة والفريسيين، مسكوا ربنا يسوع بقى وإلا عاوزين يثبتوا عليه تهمة كسر السبت. ازاي تسيب تلاميذك يفركوا السنابل؟ هو الخطية مش في الأكل، هو كونه قطف شوية الذرة دي ولا القمح وفركها، دي الاكشن ده، العمل ده حسب خطيه. طبعا الشريعه ما بتقولش كده، ده كل ده كلام اليهود. هنا ربنا يسوع شايفهم يعملوا كده، وهو واضع الشريعه ان انا ما قالهمش بطل منك له، لا، جعانين فرقوا السنابل ما تاكلش. يقول ربنا يسوع له المجد يدافع عن الموقف ده، قال لهم لا، ده انا اقول لكم اكتر من كده، انتوا ماسكين على تلاميذي فرك السنابل واكله. ايه رايكم جدكم داوود يوم ما كان جعان دخل لرئيس الكهنه قال له انا والرجاله عاوزين ناكل، قال له الاكل خلص، انت جاي لي اخر النهار واحنا عايشين في قريه صغيره؟ قال له بس شوف لنا حاجه، ده احنا هنموت من الجوع بقالنا يومين. قال له ما فيش غير خبز التقدمه بتاع الكهنه. قال له احنا بتوع ربنا برضه،
قال له طب خد كله. لا ربنا دان داود ولا دان رئيس الكهنة ولا احتسبت خطية عليهم، بل بضمير نقي زي الأطفال. الموضوع مش عادي. طبعا تاني براجع وأقول مش مجال الآية دي الخطايا، يعني مش واحد مثلا داخل في الأمار ويقول أنا شخصيا ضميري يستحسن الأمار، لا دي آية ما تنطبقش، لا دين نفسك، مش طوبى لمن لا يدين نفسه، لا دي خطية. إنما تعمل كده ولا تعمل كده والاتنين صح، خلاص اعمل اللي يريحك وكله صح. هديكم مثلا، في ناس اليومين اللي فاتوا هجروا، ضميرهم تعبهم جدا ان هم سابوا مصر والكنيسة في ايام كان ممكن يبقى فيها اضطهاد شديد، وما زال بقايا. وفي ناس قاعدين في مصر وضميرهم تعبهم جدا ان هم مقصرين في حق اولادهم، ما عرفوش يصفروهم لحسن يحصل حاجة. الحقيقة ده مغلب روحه وده مغلب روحه، إلا ربنا فتح له سكة سفر وضميره مرتاح، ما يسافر وما يقعدش يلوم نفسه، واللي مقتنع يقعد وربنا يستر برضه كويس. يبقى الآية دي عاوزانا نعيش في سلام، أن لا تدين نفسك ببساطة معناها ما تقعدش طول الوقت تعيد وتزيد في تأنيب ضميرك على أمور ليست في الحقيقة خطايا، إنما هي أمور ببساطة كده إيه تتوزن تبع الموقف، وبالتالي ما تقعدش تتأنب نفسك. أنا بقى هسيب الآية وادخل في قضية أظنها يعني تفيدنا كلنا، هو إيه اللي بيخلي الواحد يشعر دائما بالذنب؟ يدين نفسه، ده اللي بيترجم أحيانا لكلمة الجلت فيلينج، اللي هو الإحساس بالذنب. والإحساس بالذنب ده ظاهرة منتشرة جدا وظاهرة غير روحية، لكن تأخذ توب روحي ساعات. يعني بعض المتدينين يتصورون أن طول ما هو حاسس بالذنب يبقى كده هو متدين. طبعا ده تلاقوه كئيب غالبا وساخط على الدنيا ومش طايق روحه ومش طايق حد غالبا، بس ايه هو شايف نفسه طول الوقت بيدين نفسه بيلوم نفسه متضايق من روحه، انما ربنا ما كانش عاوز كده. القصة دي مرتبطة بحاجة اسمها صغر النفس. صغر النفس معناه ايه؟ ان الانسان دايما شايف نفسه دون المطلوب، صغير في عينين نفسه بس بطريقة مش متواضعة روحية، بطريقة نفسية مرضية. أنا بقول كده لأن الظاهرة دي منتشرة جدا، منتشرة جدا في الكنائس، لدرجة تصدقوني كلنا عندنا درجة منها، وهديكم أمثلة لغاية يمكن ما تقتنعوا أن كلنا فينا صغر نفس. بما فينا المتكبرين فينا بيجي لهم صغر نفس. صغر النفس يخليك تحس بإيه؟ ان يجي لك وقت تقول انا ملياش لازم، انا ما بعملش حاجة مفيدة، انا محدش بيحبني، انا عملت ايه عدل في حياتي، انا ربنا مش هيقبلني، انا خطيتي ما تختفرش، انا غير كل الناس، انا فاشل. النغمة دي لما تدخل دماغك تجعلك تدين نفسك، ولكنها ليست دينونة روحية سليمة، إنما هي دينونة نفسية مريضة. في فرق بين إن أنا لما أغضب الروح القدس يبكتني فأجري يا صالح اللي غضبت عليه، وأجري أسجد لربنا أعتذر له عن الغضب وأخلص من الموضوع وأرجع فرحان زي العيال، وبين إن أنا أفضل طول الوقت عندي كرباج على ظهري وعلى ضميري، ما عملتش ما عملتش ما عملتش ما عملتش، فتلاقوني ماشي كئيب وقرفان ومش طايق روحي. مش دي الروحانية؟ الروحانية مش كده. ربنا عاوزنا زي الأطفال، والطفل أكتر واحد يعمل الآية دي من غير ما يحس. لا يدين نفسه فيما يستحسنه، يعني إيه؟ اللي بيعجبه بيعمله خلاص، يقعدش يعيد ويزيد كتير.
صغر النفس ده بيجي من ايه؟ اللي هو الاحساس المزمن بالأقلية أو الدونية أو الفشل أو الخطية بطريقة مؤذية مش بطريقة مفيدة. بيجي عادة من خبرات في الحياة، يعني لما واحد يتظلم كتير يجيله صغر نفس، لما واحد ينقد كتير طول النهار يتقال له أنت مش نافع يقتنع أنه مش نافع، أو يتقال له سوري يا غبي مثلا يقتنع أنه غبي، فيبقى عنده إحساس صغر النفس. يجي كمان أنه نفسه يمشي صح مش عارف يمشي صح، يجي من الفشل. لما واحد يتعثر في الدراسة عنده صغر نفس فظيع، أو يتعثر في الشغل فيبص حواليه يلاقي كل الناس عارفة تمشي أنا مش عارفة أمشي، أو بنت تتعثر في كذا خطوبة، أو بنت ما جالهاش عرسان كتير، أو ولد تقدم لبنات كتير ما تقبلش، كل ده يعمل صغر نفس. ناهيكم عن التربية، التربية المصرية الحقيقة كفيلة أنها تجيب للناس كلها صغر النفس، لأن في التربية تلاقي الأب يقول إيه مش شايف أخوك كده صغر نفس على طول، أول ما يقول له مش شايف يبقى أنت وحش وفي غيرك أحسن منك، دخله في مقارنة جابت له صغر النفس على طول. ده غير بقى لو شتم ولا ضرب ولا، لكن ده مجرد المقارنة مدخل لصغر النفس. وما أكثر التعليقات السخيفة اللي زي كده في البيوت للأسف. إذن صغر النفس له مداخل كتير قوي، ومن أكثرها الوقوع في خطايا كثيرة. ما هو لما الواحد بيقع في خطية نفسه بتصغر قدامه، بيتغاظ من نفسه، بيتضايق. وهنا لو حبيتوا تتفرجوا على شخصيات كتير في الكتاب ممكن نقول لكم عشرات من الشخصيات اللي كان عندها صغر نفس. يعني مثلا السامرية دي هي تبان انها شخصية ايه قوية وايه بترد رد جاف وبترزع في الكلام، انما دي ست عندها صغر نفس لانها حاسة، ما تزعلوش من الجرأة اللي انها مش محترمة، المجتمع حسسها بكده فهي صغيرة قدام نفسها. فصغر النفس ساعات يترجم إلى أجريشن، يبقى الواحد عنيف في الكلام وعصبي ويخبط في اللي قصاده بدون داعي، وانت تفتكره ماله متكبر طالع فيها، هو مش متكبر، ده بالعكس، ده هو من كتر ما تخبط يا عيني واتظلم واتزل عنده صغر نفس فبيطلع منه ده. ربنا يسوع بقى لأنه طبعا طبيب النفوس كلها فاهم ان الشخصية دي محطمة، الشخصية دي مزلولة، الشخصية دي حاسة انها قليلة قوي، فابتدى يكبرها. ممكن اشرب؟ طب يا امرأة ده يعني يا سيدتي ليدي، تعبير محترم جدا، وهو بيكلم واحدة سمعتها وحش وبيحتاج منها كوباية المية وترد رد بايخ، يرد في منتهى الوداعة والرقة ويقول لها بالصدق قلتي، يفضل يكبرها. أول ما طلعت من صغر النفس لقينا واحدة اختلفت 180 درجة، إنسانة حبت المسيح وابتدت تبشر وطلعت من البلاوي اللي هي فيها. إيه ده كله ده؟ ده لأنها طلعت من الحفرة دي. أنا ليه بربط الموضوع بصغر النفس؟ لأن اللي عنده صغر نفس طول الوقت عنده إحساس ذنب، يدين نفسه حتى فيما يستحسنه. يعني إيه؟ هو قال أنا عاوز أعمل الخدمة دي وراح يعملها، ابتدى يقول وهو ننفع، هو نستاهل، وهم هيقبلوها مني، لا يمكن يقبلوها ولا ربنا يقبلها، إيه عمال تعذب روحك ليه؟ ما تخدم وتخلص. وكل ما يمشي خطوة يرجع خطوتين يقول لا ما نفعش، ده مش تواضع خلي بالكم، لا ده صغر نفس اللي بيخليه دايما مفارمل مطرحه كده، مش قادر يعمل خطوة إيجابية وكئيب متضايق، ما هوش سعيد. المتواضع سعيد على طول. صغر النفس زي ما قلنا بيجي من التربية، يجي من الخطية، يجي من الصدمات اللي في الحياة، يجي من الفشل المتكرر، كل ده بيعمل صغر نفس. بيبان ازاي صغر النفس؟ له صور كتير قوي. من اول الانطواء الشديد والعزلة، خايف يواجه الناس، الى العنف والعداء لكل الناس، كل ده نتائج صغر النفس. يعني قايين جاله صغر نفس، قايين أخو هابيل، مع أن ربنا له المجد أب مثالي لا بيميز ولا بيوجع حد، بس هابيل عمل حاجة حلوة، قايين عمل أي كلام، فربنا قبل بتاعة هابيل، لا مسك قايين ضربه على إيده ولا شخط فيه، قايين وقعت نفسه منه خالص، سقط وجهه، صغرت نفسه جدا. أم ربنا راح يحايله لأنه عارف صغر النفس صعب، قال له يا حبيبي إن أحسنت أفلا رفع، طب ما تعمل الحاجة الصح أرفعك زي أخوك، إيه المشكلة يعني، ما تذاكر شوية هتنجح، ما تشتغل شوية أكتر هتعدي. إلا قايين قفش وركب دماغه وكره أخوه ووصلت للقتل، كل ده صغر نفس. صغر نفس ليه؟ هو اللي عمل المقارنة، ربنا ما عملهاش، هو اللي باصص على هابيل ومش طايقه. طيب حبيبي هابيل بيحبك، وهابيل ما عملش حاجة غلط، هابيل عمل الصح انت عملت الغلط، وسهل قوي تعمل الصح والدنيا تمشي مفيش مشكلة، وممكن تسبق أخوك كمان. وقف عنده كده. عشان كده صغر النفس يبدأ من فجر التاريخ، أول جريمة قتل هي نتيجة صغر نفس. الغضب اللي عند ناس كتير قوي مننا هو أساسا صغر نفس. ده ممكن زوجة فاضلة تبقى عصبية جدا، ليه؟ لأن جوزها مش بيشجعها، فهي حاسة أنها مش زوجة كويسة بسبب عدم التشجيع وهي كويسة. ودايما بص أن الزوجات الأخريات ستات ناجحين وكويسين، وبسبب عدم تشجيع جوزها نفسيتها تعبانة، فتلاقيها عصبية جدا على أولادها وعلى بيتها وعلى الناس، وحزينة ومش عارفة تصلي وملهاش نفس في حاجة، وكل ده ايه؟ لأن نفسها صغيرة فيها. ليه؟ لأن جوزها ما عندوش حكمة، مش بيشجعها. فمهما اجتهدت عشان تقوله أنا هنا وبعمل أحسن ما عندي، التاني ما بيشوفش، فجالها صغر نفس. وبسبب صغر النفس يبتدي بقى يلاقي واحدة عصبية ويجي يشكلنا بقى، يا ابونا مراتي بتزعق فيه. ساعات نقول له ما انت السبب، هي بتزعق فيك في أول الجواز، انت وصلتها لكده، مفيش كلمة حلوة كل شوية، مفيش تشجيع، ما بتشوفش اللي هي بتعمله كويس. يبقى هنا صغر النفس ده ممكن يبقى من الطفولة وممكن يكتسب. صدقوني مع أقوى الشخصيات قد يتعرض الإنسان لصغر نفس. واحد زي إيليا، إيليا ده من أقوى شخصيات الكتاب، شخصية جريئة جدا وقوي جدا، واحد ما بيهموش لا عنده فلوس تروح ولا عنده عيلة تتخطف ولا عنده أي حاجة، أي حتة البتاع الوبر دي اللي على جسمه، ومستعد يموت في أي وقت، ويعمل إنجازات خرافية، يرجع كل شعب إسرائيل لربنا في يوم، إن كان الله هو الله عبدوه، إن كان البعل هو الله عبدوه، يا رب نزل النار، تنزل النار قدام كل الناس، الناس تهتف الرب هو الله بعد سنين من عبادة البعل. ده إنجاز عظيم جدا. تاني إصحاح نسمعه يقول كلام مش بتاعه خالص، يا رب خدني، ياخدك ليه؟ كملت رسالتك؟ لا، قتلوا أنبياءك وهدموا مذابحك وبقيت أنا وحدي وهم يطلبون نفسي، فخذ نفسي لأن موتي خير من حياتي. ده شعار صغر النفس، خلي بالكم أول ما تسمعوا الجملة دي من أي حد، التشخيص على طول صغر نفس. أي حد يعدي على دماغه فكرة ده أنا موتي أحسن، على طول ده صغر نفس. إلا بقى في حالات فريدة جدا لما يكون نفسه يروح السماء بحب، يعني ده مش تبعنا الكلام، خلينا في العادي. يعني العادي اللي هو زهقان من عيشته، ده صغر نفس على طول. أنا ملياش لازمة، طب أنا عايش ليه؟ طب ده أنا خطاياي ما بتخلص، مفيش فايدة، كل ده صغر نفس. إذن حتى إيليا وقع في صغر النفس، فمحدش استكترها على نفسه الحتة دي. أرجع واربطها بالآية بتاعتنا، طوبى لمن لا يدين نفسه فيما يستحسنه. اللي عنده صغر نفس عنده قلق مستمر ووسوسة أنه ما بيعملش حاجة صح، فمهما عمل يتشكك كده صح. وساعات لما يكون صغر النفس جديد تفضل تقول له صح يا حبيبي بعد دقيقتين، صح صح يا حبيبي دقيقتين، مظبوط مظبوط. ده تبان في الأطفال، ساعات طفل يجي لأبوه أمه يقول له بابا بتحبني؟ طبعا يا حبيبي، يغيب شوية ويرجع تاني يسأل نفس السؤال وانت تستغرب. وطبعا لو أب ما بيفهمش لا مؤاخذة يشخط فيه، إنما لا، ده معناه إنه تعبان جدا، وكونه بيكرر نفس السؤال هتسيبني، زعلان مني، كل التعبيرات دي صغر نفس. انت زعلان مني؟ زعلان ليه يا ابني وانت عملت حاجة وحشة؟ انت بتحبني؟ طبعا يا حبيبي. يرجع يسألك تاني بعدها بفترة بسيطة، ده زي بتاع الكتاب صغر النفس أصيل، اللي هو يدين نفسه في كل شيء حسن. مفيش حاجة حبيبي تخليك تحس بالإحساس، ما ربنا بيحبك وكل حاجة طبيعية. الشخص اللي عنده صغر النفس ما يصدقش الغفران، تصوروا، يعني ربنا يقول له مسامحك يا حبيبي، يقول له لا لا، يعني ايه؟ اصل انا وحش، معلوم وحش، بس انا مسامحك. ما ينفعش، خطيئتي كبيرة، صدقني مسامحك، بس انا مستهلش. ما تستهلش بس مسامحك. مثل هذا الحوار يدور في العقل الباطن، يطلع من الاعتراف مفروض يبقى فرحان، خلاص عملت بلاوي، جيت توبت وقدمت صلاة حارة وخدت الحل، افرح بالعطية، يطلع مغموم يقول لازم ابونا ما فهمنيش، ما كانش المفروض يديني الحل. الفقر ده بتاعك ده مش مفروض يديك الحل؟ يا سيدي ابونا مبسوط انه اداك الحل وفرحان انك تايه. ده من صغر النفس، يبقى مش 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 فرحان حتى بالحاجة الحلوة. زي واحد يجيبوا له هدية، شوفوا الطفل لما تجي له الهدية يفتحها بسعادة، انما واحد يجي له هدية يقعد كده جبتوها ليه دي؟ بس تجيبوها لواحد كويس، انا ما استاهلش الكلام ده، يقلبها نكد وغم. ده موقف حلو يا ابني، ما تفرح، افرح بالغفران، افرح بحب ربنا. اخطر ما في صغر النفس ان اللي عنده صغر النفس ما بيصدقش ان ربنا بيحبه، لانه تركيزه كله على عيوبه وخطاياه وفشله، مش قادر يشوف غير كده. يا ابني بيحبك ملهاش علاقة بخطيتك ولا فشلك ولا ضعفك ولا ماضيك، هو بيحبك، هو كده طبعه كده، ما بيبصش خالص على الحاجات دي. لا ما ينفعش، هو مصر انه يسقط صورة رفضه لنفسه على الله. خلي بالكم التعبير ده، يسقط صورة رفضه لنفسه على الله، هو مش طايق نفسه فيعتبر ان ايه ربنا مش طايقني. يا ابني الانجيل بيقول غير كده، ربنا يسوع بيقول غير كده، الروح القدس اللي فيك بيقول غير كده، الكنيسة أمك بتقول لك طول النهار غير كده. يقفل على الأصوات دي كلها ويسمع الصوت الداخلي بتاع إيه؟ لا لا، كل الناس مقبولة أنا لا، كل الناس كويسة أنا ما ينفعش. يهوذا بعيد عنكم، اللي ضيعوا خالص صغر الناس، صغرت نفسه فيه لدرجة مش قادر يسترجع ولا موقف جميل من محبة المسيح. ده قبلها بليلة كان بيأكلك في بقك، ده قبلها بليلة يا يهوذا كان بيغسل لك رجليك. تشك انه هيسامحك؟ تشك انه بيحبك؟ هو مش قادر يشوف غير انا مجرم. يا سيدي مجرم بس هو حلو، هو بيحبك، هو عنده غفران سهل، هو يكثر الغفران، تعبير الكتاب كده. من أجل نفسي، قل أنا الماحي ذنوبك من أجل نفسي، يعني هو بيجد سعادة وهو بيسامح، مش قادر يشوف ده كله. عشان الوقت ما يسرقناش، نعمل إيه مع نفسنا ومع غيرنا لما يكون عندنا هذا النوع من الأمراض الروحية؟ وتاني بقول لكم منتشر وحيلة شيطانية خبيثة انه يكتبك ويحزنك على نفسك وتتصور انه ده التقوى. لا، في حزن مقدس لازم يقلب فرح ولازم يقلب خطوة ايجابية. التوبة غير كده. التوبة بص على الابن الضال، انا بيقول اجعلني كأحد اجراءك، بس ده مش صغر نفس، لانه اول ما لقى حضن ابوه وقع فيه وقبل الحضن وفرح بحضن ابوه فتعالج صغر الناس. انما ده لو عنده صغر نفس من النوع المصري بتاعنا ده كان فضل يزق ابوه، لا ما تحضنيش، لا 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 يا ابني ابوك بيحضنك حد طاير. هو زي العيال ما صدق طبعا وقبل الغفران بسعادة وبقت الفرحة مش سيعة. علاج صغر الناس هو مجموعة اكتشافات، والاكتشافات دي لو انت عندك صغر نفس، انا عندي، فغالبا انت عندك اي واحد بدرجة، ولو ما عندكش في وقت هيجيلك فيه لما تمرض وتلاقي الناس ايه بتنساك ساعات هيجيلك. لما تفشل في حاجة كان ليك فيها حلم، لما تقع في خطية كبيرة تستكترها على نفسك، لما تسمع كلمة بايخة من شخص يهمك قوي، دي لحظات لا تخلو أبدا من صغر نفسك. أول اكتشاف مهم أنك تكتشف أنك محبوب. وهنا أنا هكلمكم كخدام. الاكتشاف ده سهل جدا لو بتقرأ الإنجيل وبتصلي، لأن الروح القدس طول الوقت الرسالة الأولى اللي عاوز يقولها لكل الناس أنت محبوب جدا، أنت غالي عند ربنا جدا. دي الرسالة الأساسية اللي الروح القدس عاوز يوصل من الإنجيل، من الصلاة، من القداس، من لكن لو واحد من كتر صغر النفس لا بيصلي ولا بيقرأ ولا بيجي قداس ولا، وقع في صغر النفس. الخادم هنا هو الوسيط اللي لما يحبه قوي هيوصل له وهيترجم له ربنا بيحبك. فهمتوا الفكرة؟ لو هتعالج نفسك اكتشف ان ربنا بيحبك، ونقولها بكذا طريقة. لكن لو هتعالج غيرك حبه فعلا بصدق كما هو، مش من منظار عيوبه ولا خطاياه ولا فشله ولا ماضيه، حبه بصدق يطلع من الحفر، يتعالج، يخف، يقبل حب ربنا لأنه لقى واحد زيك بحبه. بما أن في شخص واحد محترم حبني بجد، إذن ممكن يكون ربنا بيحبني. فهمتوا الحكاية بتمشي إزاي؟ وهنا دور الخادم فظيع، دور الراعي، انك تحب في شخص مدمن يبقى عنده احساس فظيع بصغر النفس. المجتمع كله بيعامله بطريقة وحشة، في بنت تكون لخبطت شوية عندها احساس فظيع بالذنب وحاسة ان كل الناس زي اللي شايفة المصيبة اللي عملتها وماشية مكسوفة طول الوقت. اي شخص من دول لو حس ان في حد بيحبه بصدق يحترمه بجد من غير ما يكلمه عن ربنا، شوية شوية هتبتدي الصورة تتظبط، يبقى ربنا بيحبني، يبقى ربنا قابلني، يبقى ينفع اللي فات مات، ينفع ونبتدي جديد. اكتشاف ان ربنا بيحبك هو اللي حفظ داود من انه يجيل صغر نفس. داود لغز في من الناحية النفسية في الكتاب. داود كان عنده كل المؤهلات انه يكون عنده صغر نفس بحكم التربية المفعوص الصغير، نمرة 8 ده يعني ايه، ممكن ما يفتكروش اسم الادهى، انه لا يعامل كابن. فاكرين الموقف بتاع صمويل لما راح يزور عم ياسة وقال له هات ولادك عشان الحفلة، جاب السبعة ما جابش داود، وفضل صمويل ما يعرفش ان هم 8، فبقى يسأل هو ده رب؟ لا ده لا 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 لا، قال له خلصوا ياسة العيال؟ قال له الصغير مع الغنم. الصغير مع الغنم يعني ابنك ولا غنمه؟ لا ابني بس مع الغنم، ده مكانه الطبيعي. طب هاته ده اللي مع الغنم، ده اللي هو يعامل معاملة العبد او النكرة او حتة غنمة. ما قالوش ليه صغر نفس، ما كرهش ليه اخواته، ما كرهش ليه ابوه. الطبيعي لو بيحصل بقى حسب علم النفس، الوضع الطبيعي يطلع داود ده مجرم، منحرف، عنيف، ساخط، كاره الدنيا، كاره ربنا. وأغلب الملحدين بدأوا كده على فكرة، بدأوا بصغر نفس فظيع. بس داود لما كان مع الغنم كان بيعمل ايه؟ بيقول مزامير ويقول له أعظمك لأنك ايه؟ احتضنتني، أحبك يا رب يا قوتي، الرب راعي فلا يعوزني شيء، الرب قوتي صخرتي ملجئي. ايه ده بقى؟ ده واحد حاسس انه ملك زمانه على شوية غنم، بس لانه محبوب وفرحان قوي بربنا اللي بيحبه. طب بيحتقروك مش فارق، ابوك بينساك مش مهم، ما بتتعاملش معاملة بني ادمين ما تفرقش، في يوم مهم ملكش اي اعتبار، ملوش لازمة. واضحة الفكرة؟ ليه عرف يتخطى صغر النفس؟ ليه ما سمعناهوش بيكره اخواته ولا ابوه ولا بيكره شاول؟ ما بيعرفش يكره خالص. ليه؟ اصله شبعان، واحد شبعان عارف انه محبوب، فمهما تخبى حتى لو غلط، حتى لو غلط تاخدوا بالكم، يعرف طريق التوبة. كأنه بيقول له يا رب انا عارف انك بتحبني بالرغم من اللي عملته، وهتقبلني بالرغم من المصيبة اللي عملتها، وهتلم ورايا وهتصلح أخطائي، ملياش غيرك. هو عارف كده. إذا اكتشافه أن ربنا بيحبه حفظه طول حياته من أن صغر النفس ياخده ويضيعه. الخطايا اللي عملها داود كانت كفيلة أن يتيأس أي إنسان حين يقع نبي في الزنا، ويخطئ نبي في الكذب، ويتجاسر نبي عظيم أن يقتل أقرب معاونيه. دي خطايا ما يعملهاش واحد ما عندوش أخلاق. الحاجات دي كانت ممكن تهد جبل وتضيع. ليه ما يقستش؟ ليه صغر النفس ما كسركش وخلاك تنتحر زي يهوذا، أو تبيع القضية وتقول ما فيش فايدة في اللي زي؟ لأن هو دايما مسنود على بيحبني برضه، لسه بيحبني، فعرف يرفع راسه تاني. وتوبة صادقة ودموع نقية، لكن رفع راسه وكمل ورجع إلى مكانته أعظم، داود المحبوب. داود يعني المحبوب بالمناسبة، كلمة نفسها محبوب بالرغم من صغري وفشلي وخطيتي وشهواتي وماضية وبلوية، بس محبوب. لو انت عندك حد من عيالك عنده صغر نفس، اثبت له انه محبوب. ولو بيعاني قوي لو قلت له ربنا بيحبك، مش هيستقبل. حبه واثبت له انت انك بتحبه، ساعتها لما تقول له بيحبك ربنا هيصدق، لانه لقى اللي يحبه. المسيح له المجد لما حب السامرية قبلت حب ربنا، هي مش عارف ان هو نفسه ربنا. الاكتشاف الثاني اللي يحمي الواحد من صغر النفس او ينقذ اي انسان من صغر النفس، انك متميز، مش بس محبوب، انك متميز. مرة كان عندي شاب يقول لي ايه، بفكر انتحر، ليه يا حبيبي؟ قال لي لان مفيش اي ميزة فيا عن اي حد، انا مجرد رقم، مش حاسس اني في اي حاجة زيادة عن اي حد، اجيله يمين اجيله شمال، هي دي اللي معلقة معاه. يعني ايه؟ طب ما اهلك بيحبوك، طب ما انت ليك اصحاب. طبعا هو صغر النفس فكل ده ملخبط شوية، لكن هو ده التعبير اللي بيقوله. في ايه زيادة؟ في ايه مميز؟ ودي مشكلة طبعا في تربيتنا برضه، ان احنا ساعات ايه نبقى ارقام، ربنا ما بتعملش معانا خالص كارقام. لما يقول في الكتاب دعوتك باسمك، ده معناه انك انت ايه مش رقم، انت بالنسبة لربنا مش واحد على مش عارف كم مليون في مصر ولا كم مليار في العالم، لا خالص انت مش كده خالص، انت فلان ومفيش زيك عند ربنا وبصص لك كده. طب عجوز ومش حاسس بقيمة، حبيبه خليله غالي عليه. ربنا كان ينزل يتمشى مع ابونا ابراهيم وهو سنه 100 سنة، يتمشى معاه في الصحراء 100 سنة، وابونا ابراهيم يقعد يفاصل معاه، مميز. موسى النبي يقف يقول له هزعل، خلاص ما تزعلش، ايه ده بقى ده مميز. طب هو ابونا ابراهيم وموسى ما بيغلطوش؟ لا بيغلطوا، وبشر عاديين، بس اكتشفوا ان هما محبوبين، واكتشفوا ان هما مميزين جدا عند ربنا. لما الواحد يكتشف انه معروف باسمه، ومش باسمه بس، بكل حاجة في حياته، ومحبوب في ذاته، وما هواش رقم ابدا. اجمل مثل يقول لنا حكاية الرقم دي، كان لانسان 100 خروف اضاع واحدا، فترك 99 وذهب يذهب عن الخروف. لو كان مجرد رقم، 1 على 99 قيمة ضعيفة جدا. لو هتتحسب 1 على 100 أو 1 على 99 بزيادة مش فارقة، لكن هي 1 على 1 يعني ايه؟ ده ما فيش زيه، ده حبيبي، ما فيش حد كأباء وأمهات. يبقى عنده عيال كتير فيقول معلش لو مات لي كم عيل بعد الشر، في غيرهم حد يقدر يقول كده؟ ايه هو الكلام ده؟ كل عيل بغلاوة العيال كلها؟ اذا كنا احنا واحنا بشر بنعرف نقول كده، كم وكم ربنا محب البشر. اذا اكتشف انك متميز. متميز دي بقى تبان في القيمة او في الرسالة. سامرية عندها صغر نفس لانه ملهاش اي ميزة، ملهاش اي قيمة. لما سابت الجرة ودخلت تتكلم عن المسيح بقالها قيمة، بقالها رسالة، شمت نفسها، طلعت من صغر الناس بقت قديس. زكى انسان مرفوض ياريته يموت في عرف الناس وعند نفسه كده، لو مت محدش هيزعل عليه. لكن بعد ما المسيح دخل حياته وتعلق به، زكى اسقف في تاريخ الكنيسة وقديس، لان بقاله قيمة، بقاله رسالة، اللي كان معدوم القيمة والرسالة لكن بقى مميز. بطرس حتة صياد ضمن آلاف الصيادين، لما تمتع بالمسيح اللي بيحبه أصبح بطرس مختلف عن كل الناس، محبوب في ذاته. كفاية كلمتين دول. عشان تعالج نفسك من صغر النفس، اكتشف انك محبوب ومتميز. متميز يعني ليك رسالة. وعشان تعالج حد من صغر النفس، اثبت له انه محبوب وله رسالة، هو متميز. وصل الرسالة دي اللي ربنا عاوز يوصلها لكل الناس، ان كل انسان على حدة محبوب، وكل انسان على حدة مميز. لإلهنا كل مجد وكرامة إلى أبد.